الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تصوروا لو أن طالبا في ليلة الامتحان أدركه الهم وأخذ في مراجعة دروسه وتأخر إلى ساعات الأولى من الليل وجاء أمه إليه وقالت أنت محتاج ترتاح شوية علشان تقدر تستوعب وتقدر تمتحن بشكل جيد. اتفقت معاه انها تنقذه مثلا قبيل وقت الامتحان بساعتين او ثلاثه. فالولد راح في سبع نومه وبعدين جاءت امه في الوقت المتفق عليه واخذت توقظ فيه وتصرخ فيه يا ابني الامتحان مستقبلك احنا عايزينك تبقى كذا وكذا. هل هذه الطريقة هي الطريقة السليمة؟ يعني اعرف استنى فيه واسحب الامتحان هيضيع منك. دي الطريقة الصحيحة ولا الطريقة الصحيحة انها تهزه وتقومه؟ او احنا عايزين نعمل فيها اي قد قلبك صحف النور مضى زمن النوم يا قليل. هو ده درسنا النهارده. كيف توقظ قلبك من مرض الغفلة اللي هو أخطر الأدواء وأخطر الأمراض اللي احنا عايشين فيها. هتاخدها من الجانب السياسي، هتاخدها من الجانب الاجتماعي، هتاخدها من الجانب الإيماني. المهم في النهاية نحن في حالة غفلة. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى شخص لنا هذا الداء في غير ما آية في القرآن. قال سبحانه وتعالى ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لما تكلم عن الساعة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بل من أخطر الآيات اللي بتوصف مرض الغفلة الآيات في سورة مريم لما تكلم الله تبارك وتعالى عن هذا الداء وقال ان الداء ده يريد انه هيبقى في الدنيا وخلاص. لا لا ده يحصل انه تقوم القيامة وهو في غفلة وهو لا يؤمن كما اخبر ربنا تبارك وتعالى وانذرهم يوم الحق إذ قضي الأمر. الموضوع خلص، الدنيا خلصت، الامتحان انتهى، أنت لسه مش واخد بالك ولا إيه؟ إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يعني يطلع من قبره ويقعد يبص شمال ويمين، إيه ده؟ القيامة، قيامة إيه؟ لا لا لا، ده فيلم خيال علمي، مش ممكن، لا 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 لا، لا لا، قيامة إيه؟ أنا مش مستعد. انا ما خدتش ايه اللي بيحصل في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. عشان كده أنا عايز النهاردة أفوق نفسي وفوقكم، لا سيما مع الاضطرابات اللي احنا كلنا عايشينها. وعايز من البداية أقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. اللي خاطط في ودان بطن مش هينتفع من الدرس ده بشيء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتك. احنا عايزين النهاردة نتخلص من هذا الداء اللي ربنا وصفه في سورة يونس حين قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. أنا كده كويس يا عم، أنت لازم تتغير. ديننا بيقول الإيمان يزيد وينقص، إن لم يكن يزيد فإنه ينقص. أنت لازم تتقدم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس عايزة تتقدم وفي ناس عايزة تتأخر. أنت لازم تفوق، الوقت بيجري وانت مش واخد بالك. لكنه يقول رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والله بقى تسمع ان فلان مات ولا بتتهز، احداث كلها نذر ورسائل ولا بتتهز، تروح تشيع جنازة ولا بتتهز. شوية بس كده تلاقي نفسك بتقول سنة الحياة والدنيا من فاتة، وإذا كان كده كل الموت علينا حق. الكلام اللي هو إيه؟ الكلام بتاع الاستهلاك ده. لكن المفروض ما كانش يعمل كده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا عشان تتهز، عشان تفوق، عشان تعالج نفسك بدواء اليقظة. إيش معنى الموضوع؟ لأنه أول المدارك، أنتوا لو فتحتوا كده كتاب مدارك السالكين اللي هو شرح كتاب اسمه منازل السائرين، لما العلماء رتبوا الأمور أمشي إزاي لربنا؟ أبتدي بإيه؟ بالتوبة. قال لك لا، هي التوبة دي هتيجي كده يعني؟ يهجبوني كده يعني؟ إن أنت قلت أنا هتوب فتوبت خلاص يعني؟ لا، لازم قبليها مقدمات. هتيجي إزاي؟ قال لك الواحد بيبقى غافل، والمعاصي بقى والدنيا والاحوال والهموم والزوجه والاولاد والشغل والفلوس غفله، فبيجي كده كانه قاعد في اوضه مظلمه ومره واحده يحس انه في لمبه اتقابت. ايه ده؟ انا ما كنتش شايف. في ايه اللي بيحصل؟ يحصل له الحالة دي اللي بيقول عليها بقى ابن القيم روعة الانتباه. يعني ايه روعة الانتباه؟ فتح عينه كده، ايه ده؟ من رقدة الغافلين. يعني بيحصل ايه؟ ينزعج القلب، يحصل روعة. انا كنت مش فاهم ازاي. تلاقي ناس لما تيجي تروح عمره ويقولوا الكلام ده نجد، تقول له بتبكي ليه؟ يقول لك اصلا دلوقتي بس عرفت ربنا، انا اتاخرت قوي قوي قوي، دلوقتي بس عرفت مين هو. ايه اللي حصل له؟ هي دي روعه الانتباه من رقدة الغافلين، اللي هو ايه؟ يصلحه الله في ليله. امبارح كان مع اصحابه بحال، وطبح تاني يوم يقول لك مش قادر مش عايز. ايه يا عم ايه اللي حصل لك؟ روعه الانتباه من رقده الغافلين. المشكله ربنا لخصها قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم. هي دي المشكلة. وإيه الحل؟ بلسم اليقظة. طيب إزاي نصل لهذا المعنى؟ إزاي نوقظ قلوبنا؟ إزاي نفوق نفسينا؟ ازاي نبقى شايفين الدنيا فقط؟ قالوا المسألة لا تحتاج الى كلام كثير، صلاة اسهل ما تكون. المسلم ده يتلخص في حاجة واحدة، خدتوا بالكم لما ربنا اتكلم عن الغفلة قارنها بموضوع الدنيا، راضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، فبالتالي عن الحياة غفلين. العكس يعني، هي المشكلة كلها ان في دنيا مسيطرة فمش مخلياني بفكر الا في ده. الحل، الحل ان انا ابتدي افهم او ابتدي الفهم من المصير، الطريق فيها فاين تذهب. لذلك لما تكلم العلماء في علاج قسوة القلوب قالوا انه بيدور حول كثرة ذكر الموت، بس بالشكل الايجابي مش السلبي. يعني في واحد لما تقول له الموت يجي له حالة هلع، هموت هموت هموت، ماشي ما هنموت كلنا، اللي هو احساسه بالهلع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير ملوعا. فلما بيجي له ذكر الموت بيبتدي بقى ايه، يا اما مش عايز السيره دي خالص، اصل كده بتكهرب لي حياتي، وقد كده انت بتقرفني، وقد انا مش عارف اشتغل، فبياخدها بشكل سلبي. لكن ايه المطلوب؟ المطلوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا ان نكسر ذكر الموت عشان تفكر في المصير، ان ذكر الموت يتولد عنه رغبه في العمل. ان انت بدات تقول زي الطالب اللي ناقص له اسبوع وهيمتحن فما بقاش في وقت لله، خلاص الموضوع منتهي، فمش وقته دلوقتي ان انت تعمل اللي تروح تقول لابنك معلش يا حبيبي كلها يومين ذاكر بس دلوقتي وبعد كده في الاجازه تبقى تعمل اللي انت عايزه. هي كده احساسه باختصار الامل، احساسه باختصار الوقت. لذلك قال ان ذكر الموت ما دخل في ضيق من العيش الا وسعه، ولا ذكر في صحه الا ضيقها. جاءت امراه الى امنا عائشه رضي الله عنها تشكو قسوه قلبها، فقالت لها امنا عائشه اكسري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قال ففعلت فانست من قلبي رشدا. فجاءت تشكو عائشه رضي الله عنها تقول ايها الله، اول ما بدات عائشه لكن الموضوع اختلف خالص، حسيت ان انا فقت. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل اكثر ذكر الموت فانك لا تذكره عند واسع من الامر الا ضيقه عليك، ولا عند ضيق من الامر الا رساه عليك. لما تلاقي نفسك تعبان من الاحداث والدنيا واللي فيها والظلم والاستبداد والغش والتزوير والكلام ده كله، انه لا يذكر في ضيق من الامر الا وسعه. ولما تلاقي نفسك الدنيا واخداك على الاخر وحاسس بقى ان انت خلقت لها، ولا يذكر في ساعة من العيش الا ضيق، عشان يحصل عندك الاتزان. وكتب الى بعض اهل بيته عمر بن عبد العزيز، اما بعد فانك اذا استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض اليك كل فان وحبب اليك كل باق والسلام. شوفوا الرسائل التويتات بتاعت السلف، تلاقي تويتات كده صغيره بس هي دي في الجون. قال لهم ايه؟ يا كلمتين، انكم اذا استشعرتم ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض اليك كل فاني. كل حاجه بقى من الواحد بيبقى متجنن عليها، عايز اجيب عربيه، عايز اتجوز، عايز احط مش عارف رصيد في البنك قد ايه، عايز امن مستقبل عيالي، عايز اعيش مستريح، عايز اقعد في بيت مش عارف ايه، فكل ده في الاخر ايه يعني؟ فاني. تاخده تتمتع بيه شويه وتفكر في غيره وتلاقي الدنيا رايحه جايه كده. ولا ذكر في شيء الا حبب اليك كل باقي. فكر في اللي بعده بقى. وقال شميت بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. ما فرقتش معاه. فيفهم الانسان حقيقه الدنيا. اسمع بقى كلام الائمه، بص كلام الغزالي
في الاحياء. هو بيتكلم عن المعنى ده. والناس دي بقى اطباء القلوب، يعني الناس دي اللي خبرت الموضوع ده كويس قوي قوي وفهمها تماما امراض القلوب. قال ايه ده؟ اعلم ان خطر الموت عظيم، وانما غفل عنه الناس لقله فكرهم فيه. كل شوية كده الناس هتختلف خالص. لو انت كل شوية انا دخلت معاك في خصوم، لو انت عارف ان انت هتموت وانا عارف ان انا هموت، مش هيبقى حالنا خلاص بقى متجننين على الدنيا وهنقطع نفسنا عليها. لكن كل واحد ساعتها سرحان واهم حاجة عنده الدنيا اللي في ايديه. فانا مختلف معاك في فلوس، لا حقي، وانت تقول لا كذا، وتلاقي عشان صراع الدنيا. فبيقول وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن تذكره منهم فإنما يذكره بقلب غافل. زي ما كنت لسه بقول اضبط علينا حق يا شيخنا، تلاقي ايه اللي هو بيقولها بقلب ايه؟ بقلب غافل. انا بروح اشيع جنازه وبص الاقي الراجل لسه حاطينه، وبعدين يروح قايل بقى الراجل من دور شايب لك السيجاره وابتدى بقى يحسسك بقى ان هو تعبان جدا من منظر الموت يعني. فهو دلوقتي بقى بينفس دلوقتي جات له العظه يعني. ايه ده بقى؟ هو كده، هو احنا عندنا شيزوفرينيات، انفصامات غريبه كده. فالمهم فبيقول ايه؟ لما تذكر الموت تذكره بقلب غافل. مش فاهم يعني ما اقعد اقول لك من هنا للصبح الموت قادم، الموت ياتي بغتة. طب يا الله يا ربنا يعافينا سعيد الصعب. ولا الهوى. قلب غافل بشهوات الدنيا لا بقلب فارغ. يعني قلب مليان اصلا دنيا، فلما يخش عليه حته الموت دي ما بتعملش بيه حاجه. مش قلب فارغ فلما تيجي تاكل حته الموت والمصير وما تروح شتت. الراجل قال ايه؟ عشان تفهموا الكلام ده كله، لان هو ده اللي احنا عمالين بنشتغل عليه طول الليله دي. ازاي افوق القلب ده؟ الراجل لما كان بيتكلم في الحب، الناس الحبيبه اللي فهم صح، قال لك اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. عارف الحب الاولاني ده؟ الحبيبه دول صادقين جدا. هو بيقول لك ايه؟ القلب لما كان فارغ ما كانش لسه يعرف حاجه في القصه دي، اول حب ده ثبت قوي. راح ابن القيم قال لك الناس دي بتتكلم صح، وكل من فرغ قلبه من سوى الله تمكن حب الله من قلبه. فانا قاعد بقول لك دلوقتي فوق قلبك، ايقن قلبك فوق، مش هينفع والقلب مليان دنيا. فاجي اتكلم يتصد، تقعد تقول له وجاءت سكرة الموت بالحق. الله المستعان. مش جاي ليه؟ قافل هنا، هنا مليان دنيا فمش لاقي مكان. احنا دلوقتي لما قعدنا نتكلم في السياسه والوضع والساعة والاخبار والحكايه دي، قلنا لازم نبقى واقعيين ولازم يبقى لنا دور ولازم يبقى لنا بصمه في الحياه، صح؟ بس مش القلب مستوعب تماما بالسياسه والواقع والاحوال والرئيس القادم وهنختار مين وهنعمل ايه؟ مش مستوعب تماما كده. هو ده اللي بيحصل. انا بخش على فيس اقعد كده، اخش اشوف البرنامج فلان مين بيتكلم في كده، كل الناس انزل في الشارع بيتكلموا كده، اركب مع فلان بيتكلم في كده، خلاص بقى بقت هي دي كل شغلنا الشاغل. فين بقى انه ناقص 83 يوم على رمضان؟ نعم بتتكلم في ايه؟ لا ما ينفعش، السلف كان مستعد لست شهور، احنا عملنا ديسكاونت خلاه في ثلاث شهور مش فاهم. فبرضه مفيش فايدة. يعني انت هتتكلم دلوقتي في رمضان، احنا دلوقتي عايزين نفهم هو هيبقى فلان ولا علان؟ ولا سين ولا صاد؟ هو ده المهم دلوقتي يا شيخنا. بعد كده نبقى نشوف، بعد كده هناخد ربنا براحتنا. لما يبقى الرئيس القادم هيبقى راجل تمام تمام. ومن ادراك ان انت توصل لكل الكلام ده؟ انا ما قلتش ان انت تاني اهو، ان انت تبقى بعيد عن الواقع، بس ما يبقاش الواقع كل شيء، الواقع ده وقعك. احنا عايزين واقع يبقى موجود وفهم، لكن في نفس الوقت حال مع الله. انا بقول معادله لاتزان، يعني المعادله الاسلاميه لكل مسلم منا ثلاث حاجات: ايمان يعني حال مع ربنا، عمران يعني بصمه في الحياه فهم للواقع، واخلاق فاخلاق القران. اللي في الثلاثه هو ده الانسان الملتزم الحقيقي المسلم الحقيقي. انما واحد عنده فهم في الواقع ما عندوش حال مع ربنا مشكله،
دنيوي. واحد عنده حق مع ربنا وما عندوش حق بالواقع درويش كبير ما ينفعناش. واحد اخلاقه لا تمت بصله للكلام ده كله يبقى ايمانه فيه مشكله. فاهمين؟ فبالتالي اسمع بقى كلام الغزالي تاني كده بيقول ايه بقى؟ يدينا الوصفه من الاول هتتصرف ازاي؟ اول حاجه فرغ القلب. ازاي؟ انا بتكلم اهو عملي. يبقى انا لازم ما يبقاش وقتي كله، لازم اطلع اول وصفه وانا ماشي معاك اهو وهحكم معاك. واحد اول خطوه في كلام العلماء ده ايه؟ شعار من اللحظه دي يومك 23 ساعه. هنوقس قلوبنا ازاي؟ ارفع شعار يومي 23 ساعه. يعني ايه؟ يعني لو سمحت عايز ساعه تطلعها لي من يومك، تطلعها لي من اوقات فراغك، تطلعها لي من الكلام اللي ملوش لازمه اللي انت بتتكلمه، تطلعها لي من اي وقت من اوقات انت مش مستثمره بشكل جيد. هنعمل ايه في الساعه دي؟ ايوه الساعه دي بقى لايه؟ فاضي الكل. الساعه دي تبقى استغفار، الساعه دي تبقى صلاه، الساعه دي تبقى قراءه القران وتدبر، الساعه دي خلوه بالله، الساعه دي دعاء وتضرع وابتهال لله، الساعه دي تفكر، الساعه دي مختلفه. ومحدش مخلوق كائنا من كان ليه حق انه يتدخل في الساعه دي. يعني انت بتقول مثلا الساعه 11 الساعه 12 كل يوم انا بدخل عكس اوضتي محدش يخش عليا، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا زوجه ولا اولاد ولا اي حد. الساعة دي بتاعت عشان اعمل ايه؟ عشان اسكب في القلب شيء مختلف عن الدنيا اللي انا محطوطه جواي. فابتدي ادخل اخرة، ابتدي ادخل اخرة جنب الدنيا المستوعبه دي، فالاناء يبقى خليط ما بين الدنيا وبين الاخرة. وعليا ان انا اكبر بقى الجانب ده شويه بشويه 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 لغايه ما اطلع الدنيا. فهمتوها؟ يبقى أول طريقة هو بيقول أهو إنه القلب الفارغ هو اللي هيدخل فيه المعاني اللي هتخليه يقف، إنما القلب المشغول مش هينفع. قال والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه. يعني إيه؟ يعني بيقول لك لما نيجي نقول دلوقتي في الوصفات، يلا يا شباب إحنا عملنا كلمة من أسبوعين ورحنا قبر اللي كانوا معانا، طلعنا على القبر وقعدنا شوية، لما نروح واحنا لسه خارجين من الدرس ومش محطوطين في اي دوشه وضوضاء فتبتدي تحس بالمعنى. انما لو رحت كده اللي هو انا رايح ازور قبر فلان من اهلي ولا بتاع، بتأدي واجب وخلاص ورايح بتعمل عمل انت مش حاسس بيه، فتروح واقف قدام القبر والسلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون عندنا ان شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، السلام عليكم ورحمه الله. فين بقى تذكر الاخره وترق القلب وتدمع العين؟ ليه؟ عشان انت رحت لها بكل الدنيا. بعض المشايخ كانوا يقولوا المفروض ان انت في الاعتكاف بتيجي فاضي. فتصور بقى ان انت جيت الاعتكاف باللابتوب ماشي؟ او بالايفون بتاعك. وجاي الاعتكاف اللي هو المفروض ان انت عاكف فيه على طاعه الله، وطبعا ما تقدرش ما تشوفش الاخبار حصل فيها ايه، فلازم تروح داخل على الصفحات اللي انت بتعرف منها اخبار وتكتب هنا كذا على صفحتك على الفيس ولا على تويتر ولا كذا ولا كذا. فانت عايز ان ده الاعتكاف يعمل مية معاه اي حاجه؟ المفروض ان انت في الاعتكاف جاي علشان خاطر تتخلص من عادات سيئه عندك في الاعتكاف، ان انت بتحب تاكل وتحب نوعيه شويه في الاكل، ما هتاكل اي حاجه. فتلاقي نفسك وانت قاعد كده ما ينفعش، فتروح رايح جايب اوردر وعامل ليك تيك اواي عشان خاطر مش عارف ايه، اعتكاف ايه ده ان شاء الله؟ اعتكاف 5 ستارز، ما ينفعناش ده. فما بيفرغش القلب لانه دخل بالدنيا جوه الجامع. يعني احنا مدخلينه المحضن ده الحضانه دي عشان يطلع منها مختلف. فدخل بالدنيا جوه، هيعمل فيه ايه المسجد؟ فهمتوا؟ فبيقول ايه؟ يفرغ خالص، فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه. وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا، العلامات بقى. وينكسر قلبه. فهمتوا؟ يبقى يعمل ايه؟ يفرغ قلبه. يعمل ازاي الكلام ده؟ ساعة كده لله، تبتل، انقطاع، خلوة بالله تبارك وتعالى، زي النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في حراء، طب ما هي خديجة رضي الله عنها ما بتعملش مشاكل، فاهمين دي؟ يعني السيدة خديجة دي ما بتعملش مشاكل، يعني مش قاطع عليه، بس برضو حتى ولو كانت فلانة برضو بيحتاج الواحد يبلد. مهما كان الزوجة فتنة والولد فتنة، ومهما كان الفلوس فتنة والدنيا فتنة، فما تجيش تقول لي انا سبع الفرنبة وانا اسد والحاجات دي ما تقصرش في الاسم. تحترقون تحترقون، كل الناس بيقع عليهم الامر ده فبيفتنني. واياك ان تتصدر للفتن فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الامانه. طب اعمل ايه؟ اول خطوه كانت ايه؟ رفعنا شعار يومك 23 ساعه، ساعه لله. تمام؟ خطوة مبدئية. ليه؟ لتفريغ القلب. تمام؟ الخطوة الثانية بقى، تفكر في ما يلي. وعيش بقى معايا، ومن اللحظة دي بقى لو سمحت فورمات. احنا كنت فين؟ فورمات مش ديليت. فورمات للدنيا دلوقتي. يعني انا هنزل ويندوز جديد دلوقتي، ولو سمحتوا خليكم معايا عشان نبتدي نعيش اللحظة دي. فأغمض عينك وعش بقلبك هذه المعاني وقل لنفسك حتى متى. تفكر في أن الموت يأتي بغتة وأن القبر صندوق العمل. اسمع بأذن قلبك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشيا من عذاب الله يوم الساعة بغتة أو تأتي يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. لما أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة؟ قال ويحك وما أعددت لها. ساعة كل واحد منا لحظة موته. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. اتصل علي أحد الناس قال لي توفي ابن عمتي عن سن كام؟ 52-53 سنة. إيه الأسباب؟ والله زي الفل ما فيهوش أي مشكلة. حصل له إيه؟ والله والله كان لسه بيكلم اولاده، ما كانش عنده اي مشكله، جات له جلطه في المخ في الحال مات. كان سؤال، وشه اتغير يا شيخ؟ وشه كان اسود. هي دي علامه سوء خاتمه؟ والله كان بيصلي، والله كذا. ولا ايش عرفت؟ وما يدريك. أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. أنت فاهم يعني؟ سكت ومات. مات. مش محتاجة أصلاً. لما تلاقي شباب في ريعان الشباب في العشرينات وبيحصل لهم كده، سكت قلبنا ومات. إيه ده؟ هو أنت مش مصدق؟ مش مصدق؟ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. انت فاهم ان انا هتيجي بمقدمات ان انت هتبقى مستعد وهتبقى قبلها ب 40 يوم حاسس، لو كل الوضع كده ما كانش حد مننا ابدا مات او سمع عن احد مات كميتته. لو كل واحد عاد كده اللي عمل حادثه بعربيه ده ما كانش ركب العربيه وما كانش سافر السفريه وما كانش نزل من بيته لو هو عارف ان هو دلوقتي هيجي. او تاتي من الساعه بغته وهم لا يشعرون. قال الله بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. حينما يأتيك ملك الموت لم تستطيع أن تقول له انتظر، لن تستطيع ان تقول له تمثل، لن تستطيع ان تقول له استنى لغايه ما اقول لا اله الا الله.
فلا يستطيعون ردنا ولا هم ينظرون.
تفكر في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني عن السنة الألباني: إن من أمارات الساعة أن ينظر موت فجأة. رؤيا أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام، قال: من أنت؟ قال: ملك الموت. أنا من لا يهاب الملوك ولا يمنع على القصور ولا يقبل الرشوة. قال: فأنت إذن ملك الموت. قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك فيه عبرة لتستعد. ما منا من أحد إلا ومرت عليه هذه المشاهد: سمع بموت أحد، قال الله: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قالوا: الشيب نذير، موت القريب نذير، موت الجار نذير، ألم يأتكم نذير؟ اسمع وتفكر وأيقظ قلبك. لما اشتد بأبي بكر مرضه الذي توفي فيه قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. فقال: إني فعال لما أريد. ويروى أنه رضي الله عنه لما احتضر وابنته عائشة كانت حاضرة بين يديه، فأنشدت رضي الله عنها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى. خلص هتعمل إيه؟ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لو نفسه خلاص حشرجت هيتغني عنه ماله إيه؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. تقول: فنظر إلي كالغضبان أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال: ليس كذاك يا أم المؤمنين. مش ده اللي تقوليه في اللحظة دي، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: يا عائشة، إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت نحلتك حاططا، يعني بيتك مزرعة، بيتك عزبة، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. قال: أنا كنت اديتك حاجة وأنت بنتي وحبيبتي وكل شيء، بس أنا نفسي فيها مشكلة إنه الوضع ده يبقى يعمل مشاكل بينك وبين إخواتك بعد كده، فرديه إلى الميراث. قالت: نعم. فردته. وقال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم، الأكل الناشف من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم، من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من في المسلمين قليل ولا كثير. أنا بريء ربي من أموال المسلمين. انت فاهم امر الرئاسة دي سهلة؟ والله العظيم انا ما اعرف ازاي واحد يتصور انه فقدته 85 مليون. يقول: وليس عندنا من فيه المسلمين قليل ولا كثير الا هذا العبد الحبشي وهذا البعير وجر هذه القطيفة، فاذا مت فابعثي بهن الى عمر. هو ده اللي انا خدته من الخلافة، فردهن فرديه إلى عمر وأبرئي منهن. ففعل. فلما جاء الرسول إلى عمر بكى عمر حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله أبا بكر. لقد أتعب من بعده رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. وأوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس فغسلته وصلى عليه عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره عمر وعثمان وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر ودفن ليلا في بيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وألصقوا لحده بلحده وجعل قبره مسطحا مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورش عليه بالماء. وانظر إلى عمر يقول ابن عباس أنه دخل على عمر حين طعن فقال أبشر يا أمير المؤمنين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن يتقال في الاحتضار أنه يحسن ظن الإنسان الذي يشرف الموت بالله أنه يرجيه عشان يقفل على الله عز وجل مش متصفص. فدخل ابن عباس في نفس الوصية قال له أبشر يا أمير المؤمنين أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ولم يختلف في خلافتك رجلان. ما حصلش. فقال عمر أعد قلت قال فأعدت فقال المغرور من غررتم. هو سيبك من الكلام سيبك من اللي يقول لك جزاك الله خيرا ما شاء الله عليك انت كذا وانت كذا. اذا اثنوا عليك فانما اثنوا على ستر الله فيك. قال المغرور من غررتموه لو ان لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء ذهب فضة لو عندي كنوز الدنيا لافتديت بها من هول المطلع. والله لو معايا فلوس الدنيا دلوقتي لتصدقت بها. يمكن ربنا ينجيني من مشاهد القيامة. هذا عثمان رضي الله عنه يحدثنا عن اللحظات الأخيرة للفاروق. قال أنا آخركم عهدا بعمر. دخلت عليه ورسول في حجر ابنه عبد الله بن عمر. قال له ضع خدي على الأرض. قال له حطني على الأرض. فقال اتخذي والأرض سواء. فلقيت ايه يعني لما تبقى نايم على حجر وانت تبقى نايم على الأرض. قال قلت لك ضع خدي على الأرض. لا ملك. ثم شبك بين رجليه. فسمعته يقول ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي حتى فاضت روحه. وهذا معاذ وما أدراكم ما معاذ بن جبل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا معاذ الذي يقدم العلماء يوم القيامة برمية رامي أعلم الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع في طاعون الشام كان في أرض الشام حصل طاعون فقال معاذ اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا. قال لهم يا رب إنه تكون شهادة إنه من مات بالطاعون فهو شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطعنت له امرأتان. طعنت رجال طاعون. فطعنت له امرأتان كان مجوز أكثر من واحدة فماتت. ومن اللطيف جدا بقى إن هو اللي دفنهم فلما أراد أن يدفنهم أقرع بينهم. قال لك أدخل الأولانية في سبقه العدل اللي بتاع التعدد اللي بتشوفوش لما جه دخلوا ما دي قبل دي فرقت ايه يعني ام محمد من المعالي مش مشكله يعني. فاقرع بينهم عمل قرعه مين يدخلها قبل الثاني عشان يبقى سوى بينهم ان في واحد عطوشه قبل سنه شاهد. ثم طعن ابنه عبد الرحمن ينطع الله فمات. ثم طعن هو فجعل يغشى عليه، فإذا أفاق يقول: اللهم غمني هذا الغم فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك، اقبض يا من تقبض فوعزتك يا رب إنك تعلم أني أحبك. ثم يغشى عليه ثم قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت، مرحبا بزائر حبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني كنت أخاف وأنا اليوم أرجوك، إني لم أكن أحب الدنيا ولا طول البقاء فيها لكي أغرق الأشجار أو أكر الأنهار، ولكن لضمأ الهواجر للصيام ومكابدة الساعات في الطاعات ومزاحمة العلماء بالركب. فلما رأوه يبكي قيل له: لا تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أنت. قال: ما أبكي جزعا من الموت، إن حل بي ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن إنما هي القبضتان، قبضة إلى الجنة أو قبضة إلى النار، فلا أدري من أي القبضتين أنا. وهذا بلال لما أتته الوفاة قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قالت امرأته: وا ويلاه. قال: بل قولي وا فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أما أبو ذر رابع أربعة في الإسلام، قالت زوجه لما حضرت أبا ذر الوفاة: بكيت؟ فقال: ما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض وانت ميت في الصحراء وليس عندي ثواب يدفعك كفنا لا لك ولا لي؟ قال: أبشري ولا تبكي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيه: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين. الآن نبي كان قاعد مرة صلى الله عليه وسلم، أنا كنت قاعد في القعدة دي في مجلسه، قال: واحد منكم حيموت في الصحراء وحيشهد جنازته مجموعة من أهل الإيمان، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات. هو مخليها دي اللحظة دي، قال لها: أنا دي بقى السر اللي أنا كنت مخبيه، إنه كلهم أنا قاعد أشوف دول هيحصل لهم إيه؟ ويا ترى انا المقصود ولا لا؟ قال: وليس من احد الا وقد مات في قريه وجماعه، فانا ذلك الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت، والله العظيم ده حصل. فابصر الطريق، قال لها: بص كده، انا ظني ان هيحصل، ده يقين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: انا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق. قالت له: منين؟ اللي كانوا بيعدوا علينا الحجاج ومفيش حج والطريق مفهوش حد بيعدي. قلت له: مش ممكن ده. قال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت اشتد يعني اجري واسرع الى الكثير ثم ارجع فامرده، بعض الف الف في الصحراء وارجع له تاني، والف الف وارجع له تاني. فبينما انا وهو كذلك اذ انا برجال على رحالهم كأنهم قد اتخذوا رواحلهم، قالت: فألحت بثوبي، أعطى إيه؟ أشاور لهم إحنا هنا. فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا: من هو؟ مين اللي هنا؟ فقلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه لآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليمتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين صلى الله عليه وسلم، فما من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في قرية وجماعة، والله ما كذبت ولا كذبت. أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في هذا الثوب. أتم عندي إني أنشدكم الله ثم إني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، لا من النظام السابق ولا من غيره، مش تبع النظام السابق، لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، مش عايز أي حد من الكروت، وليس من أولئك النفر إلا وقد قال فما قال إلا فتى من الأنصار. كلهم قعدوا يبصوا، طب أنا كذا، طب أنا كان لي علاقات، طب أنا ما مش نفع، إلا فتى من الأنصار، قال أكفنك يا عم، أكفنك في رداء هذا أو في أو في ثوبين من غزل أمي. قال أنت تكفني، فكفنه الأنصاري من النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم إيمان. وتحققت في أبي ذر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو الدرداء الذي كان معلوما بشدة عبادته، عارفين خبر سلمان أبو الدرداء لما بدأ عند أبو الدرداء، وكان أبو الدرداء لا هم له إلا العبادة، فأبو الدرداء من زهاد وعباد الصحابة. لما نزل به الموت قالت له أم الدرداء وأنت تبكي يا صاحب رسول الله؟ فقال قال نعم وما لي لا أبكي ولا أدري على ما هاجى ما من ذنوبي. وانا ايش حرصني هيحصل ايه ساعتها؟ وذنوبي دي هتروح فين؟ هيهجم علي الذنب. هذا وقته. وروي انه لما نزل به الموت دعا ام الدرداء فضمها اليه وبكى وقال يا ام الدرداء قد ترين ما نزل بي من الموت، انه والله قد نزل بي امر لم ينزل بي قط امر اشد منه، فإن كان لي عند الله خير فهو أهون ما بعده، وإن تكن الأخرى فوالله ما هو فيها بعده إلا كحلاب نافع. ثم بكى وقال يا أم الدرداء اعملي لمثل مصرعي هذا، الحق واشتغل للحظة، اعملي لمثل ساعتي هذه. ثم دعا ابنه بلال فقال ويحك يا بلال اعمل لساعة الموت، اعمل لمثل مصرع أبيه واذكر به صرعتك وساعته. ولما احتضر جعل يقول من يعمل لمثل يومي هذا؟ من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ ثم قرأ قول الله ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة بادر قبل أن تغادر. وهذا سلمان دخل سعد بن أبي وقاص عليه وكان في مرض فجعل يبكي، قال ما يبكيك أبا عبد الله؟ ألست قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألست ألست ألست؟ قال ما أبكاني صبابة الدنيا ولا كراهية الآخرة، أنا مش ببكي عشان عايز الدنيا وأقعد فيها، ولا أنا خايف من الآخرة ولا أكرهها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فلا أراني إلا وقد تعديت، قال وما عهد رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. احنا عندنا زاد الراكب على قدك لما بتبقى عايز تسافر بتاخد معاك الديب فريزر. احنا عندنا زاد الراكب وانت بتسافر بتاخد كل فلوسك اللي حاططها. احنا عندنا زاد الراكب. قال عهد الينا ان يكون زاد احدنا من الدنيا كزاد الراكب وما اراني الا وقد تعدي. سلمان ده كان يقسم الفلوس ثلاثه، اللي بيقول كده يقسمها ثلاثا، ثلث يتصدق به، وثلث يجعله في بيته، وثلث يتاجر فيه. في احسن من كده؟ يعني لو انا دخلي 3000 جنيه، 1000 جنيه صدقه، و1000 جنيه باكل واشرب بيها، و1000 جنيه بشغلها، في احسن من كده؟ ويقول: واما انت يا سعد فاتق الله في حكمك اذا حكمت وفي قسمك اذا قسمت. قالت امرأة سلمان لما حضره الموت: دعاني وهو في علية له لها أبواب أربعة، فقال افتحي هذه الأبواب فإن لي اليوم زوارا لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون علي البيت. هو قاعد زي ما يكون في الدور الثاني، قال لها البوابة بتاعة البيت افتحي الأربع بيبان. ثم دعا بمسك فقال: عليك أن تصنعيه وتتقنيه، اعمليه بشكل معين بحيث انه يبقى افضل ما يكون. فاطلعت عليه فاذا هو قد اخذ روحه فكانه نائم على فراشه، معطر نفسه، وجاءه ملك الموت وهو في اتم احوال استعداده. وهذا عبد الله بن مسعود لما حضرته الوفاه دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن، إني موصيك بخمس خصال تحفظهن. اسمعوا بقى للأسف، لما صحابي عالم من أكبر علماء الصحابة، واحد من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، ألساق ابن مسعود في الجنة أثقل من جبل أحد، فلما يجيب الخلاصة قال لهم خمس حاجات: واحد، أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل. قال له: سيبك بقى من مين عمل ايه وحصل ايه وجرى ايه، ايه اسبقى من الناس ان حد هينفعك في حاجه او هتستنى منه حاجه، وابنك اللي هيسند ظهرك ومراتك هي اللي هتعمل مش عارف ايه عشان حسن العشره، وهتبقى مش نكره للجميل لما تقع ولا لما يحصل لك، والدنيا الناس اللي هي كده. قال: اظهر اليأس للناس ودع مطلب الحاجات الى الناس، ما تستناش منهم حاجه، فان ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الامور ولا تعمل به. يعني الحاجه اللي انت تيجي تقول انا مكسوف اقول، انا اسف ان انا اتصرفت كذا، اللي انت تتاسف منها تتحصر منها اللي انت تعتذر منها، قال له الحاجات دي دعها ولا تعمل بها. وإذا استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. دايما تبقى في تقدم. امبارح مش عارف ايه النافله دي راحت مني، وضيعت وقت في كلام كتير ما كانش ليه لازمه، ايه نمت كتير شويه، وايه وصلاه الفجر لحقتها مش عارف ايه قبل الشروق بشويه، وايه خلاص. اسمع: بأن يكون يومك خير من أمسك فذاك الذي تتنزل عليه رحمات الله. أما من كان يومه كأمسه زي بعض قالوا فهذا مغبون، يوم التغابن يوم الخسران ده ما عملش حاجة. ومن كان يومه شر من أمسه فذاك الملعون، لأنه افتقد الرحمة لعن فصار يومه أسوأ من أمسه. قال: وإذا صليت صلاة فصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. فدخل عثمان عليه وكان في مرضه، قال: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. ما تشتكي؟ قال أشتكي ظلومي. قال ما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي. قال أفلا ندعو إليك طبيبا؟ قال الطبيب أمرضني. قال أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال لا حاجة لي بك. قال أفما تترك شيئا لبناتك؟ قال لا حاجة لهن بي. وهذا معاوية لما حضرته الوفاة قال اللهم ارحم، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم وقل عثرتي واغفر زلتي وعب حلمك علي. من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل عثرتي واغفر ذلتي وعد حلمك على من لا يرجو غيرك ولم يثق أبدا بأحد سواك. ثم بكى رضي الله عنه حتى على نحيبه. وهذا سعد ابن الربيع نظر ساعة ما أتاه الموت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجل ينظر لي ما فعل سعد ابن الربيع أبي أحد الأحياء هو أمس الأموات، فقال رجل من الأنصار أنا، فنظر فوجده جريحا في القتلى وكان في رمقه الأخير اللحظة الأخيرة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أم في الأموات، قال أنا في الأموات. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالي وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خيرا، خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم، إن خلص إلى دينكم، إن خلص إلى شريعة ربكم، وفيكم عين تطرق. قال ثم لم أبرح حتى مات، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالخبر. هذا شأن الصحابة، أما شأن الأئمة فانظروا كيف كان احتضان الشافعي رضي الله عنه. دخل المزني أشهر تلاميذ الشافعي عليه في مرضه وقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عمل ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منه تكرما، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. هكذا شأن احتضار أولئك. فإذا تفكرت في الموت وفجأته وتفكرت في السترات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وتخيلت عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يصف الموت وكأن إنسانا أتى بغصن شجرة عليها شوك وجعلها في داخل نفسه يعني دخلت غصن شجرة مليان شوك وحطيته وسط أعصابك وسط هذا الجسد ثم شدد كل شوكة بقى تاخد عصب وتطلع بيه. لو انه هكذا تستل الروح من الجسد تفكر ثم تفكر لتزيل الدنيا وتخيل انك الان مسجل وانك الان قد اتتك منيتك والتفت الساق بالساق وقيل من راق والتفت الساق بالساق وليس بعد هذا من شك فإن إلى ربك المساء. وتخيل وقد أخذوك وغسلوك ثم كفنوك وكانوا على وجد على حصر على صرف عليك وإذا بهم يحملونك على نعشك ويصلون عليك صلاة بلا ركوع ولا سجود أربع تكبيرات ثم يأخذونك ليضعوك في قبرك. هل تدري ماذا سيقول لك قبرك إن حدثك عن نفسك؟ سيقول لك يا عبد الله ألا أرى لك الخيار في كل منزل تدخله تعود فيه أو ما تعودش إلا منزلك ذلك لا فرار لك منه لا بد أن تدخله فدعني والكلام للقبر أصف لك نفسي حين تدخلني ستجدني حفرة ضيقة لا باب فيها ولا نافذة سوى الفتحة التي دخلت منها فسبق رأسك جسدك وإذا أغلقت هذه الفتحة التي يجتهد أحب وأقرب الناس إليك في إحكام غلقها تحولت لك لحفرة مظلمة. وإذا أردت مثالا فادخل أفخم غرفة في منزلك وأحكم إغلاق أبوابها ونوافذها وستائرها وانظر للظلمة الشديدة التي بالمكان وانظر للوحشة العظيمة التي ستشعر بها. أنت لو قاعد في مكان النور اتقطع وانت لو لوحدك في البيت تلاقي نفسك بدأت تدور على أي كشاف وتدور على الموبايل بتاعك ما تقدرش تبقى تشعر بالوحشة الشديدة فما بالك والقبر بيت الظلم. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما عند مسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم عن تكنس المسجد أو شابا كان يصنع ذلك ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنها فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمره الرجل عبد الفلان غلبان يعني فقال دلوني على قبره أو قبرها فدلوه فصلى عليه أو عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لكم بصلاتي عليهم فلا أقل يا عبد الله من أن تغتنم ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر. خلاص قم الليل إلا قليلا بنية مش معنى قيام الليل مش أسائر النوافل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى في الليل عشان ظلمة القبر والقيام عشان لحظة القيام بين يدي الله عند الحشر. فإذا سألت فلا تسألني القبر بيقول لك أين قصوري أين فراشي تقل ساعتها أين سيارتي أين زوجتي أين أبنائي؟ لا تقل، فقد ودعوك عند خروجك محمولا على أعناق الرجال، وتقاسم القوم الآن أموالك وسياراتك وعماراتك ونكحت نسائك. ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هنا يا عبد الله في القبر تسيل عيونك التي طالما نظرت للحرام، هنا يا عبد الله تنتفخ بطنك التي لم تبالي أأكلت من حلال أم من حرام، هنا يا عبد الله يجري الدود في جسدك الناعم الذي كنت حريصا على جماله ونعومته. وأقول لك ساعتها أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ يقول عمر بن عبد العزيز في حال الحضور: إذا مرضتم بهم فنادوهم إن كنت مناديا، وادعوهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقى من غناك، سل فقيرهم ما بقى من فقرك، اسألهم عن الألسنة التي كانوا يتكلمون بها، وعن الأعين التي كانوا يتلذذون بالنظر بها، سلهم عن الجلد الرقيق والوجه الحسن والجسد الناعم ما صنعت به ديدان القبر. أكلت الأكفان، أكلت الريحان، عفرت الوجوه، محيت المحاسن، كسرت الفقرات، وبانت الأعضاء، ومسقت الأشلاء، فأين ما كنت تجمع في هذه الحياة؟ هذا شأن أول منازل الآخرة. لذا لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، على ثوبة القبر، على رأس القبر، وقف فبكى حتى بلت لحيته الأرض، حتى بلت دموعه لحيته وسقطت على الأرض، فقيل له: لما تصنع ذاك؟ قيل: هذا لعثمان. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذاك. وقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ناهيك عن ضمة القبر، فإذا وضعت في القبر ضمك ضمة إما تختلف منها أضلاعك، اتكسر عظمك. تحكي مغسلة تقول: طلبوني لتغسيل امرأة، فلما ذهبت لتغسيلها وجدت ثلاثة نساء يخرجن مسرعين، فقلت لعلهن من أهل الميت، فلما دخلت عليها وجدتها ثقيلة جدا، ووجدت وجهها مسودا، وكلما أردت أن أقترب منها كانت شاحبة وعينيها واحد أنها جاحظة، فأردت أن أخرج فوجدت أهل الميتة أغلقوا علي المكان، فما كان مني إلا أن غسلتها وأنا في منتهى الرعب. تقول: فأردت بعد ذلك أن أخبر أهل الميتة بأني قد انتهيت من غسلها، عملت كده فأتوا بثلاثة رجال ليحملوها فما استطاعوا. تقول حتى أتوا بأكثر من 10 رجال بل أكثر حتى يحملوها، وبالفعل أخذوها. تقول فلما اقتربت من فوهة القبر وهي من فوق إذا بها تنسلت من أيديهم ولا تدخل كما يدخل سائر الموتى. أول ما هم يدخلوها بيشيلوها ويدخلوها تحت ويرجوها ناحية القبلة والكلام ده كله. دي أول ما قربت حطوا يدوبك الناس اتسلتت نزلت كده القبر. قالت فسمعت بأذناي قعقع حاجة بتتكسر. فمر الحادث وأنا متألمة فسألت أحد أهل العلم إيدي، قالوا أما سواد الوجه وأما ما كانت فيه من كذا فلعلها كانت متبرجة، وأما انسلاجها هكذا فلعلها كانت لا تصلي. قالت فلما مر بعض الوقت سألت أحد أهلها وكانت تسألني بالله عليك ماذا رأيت حال غسلها؟ فقلت لها شأن هذه المرأة تعرفينها؟ قالت نعم هي أمي. قالت وما كان حالها؟ قالت كانت لا تصلي وكانت متبرجة. ده أشياء من هذا القبيل. أنا أعرف واحد قلت لكم مرة حول جهولكم مغسل حكالي بقى دي وقائع مصرية يحكي ويقسم بالله على أشياء من هذا القبيل. يقسم بالله ولولا أنه صنع ذلك ما صدقت. يقول لي والله رأيت الحي في قبر بعض الناس. قلت له ازاي انت ما خفتش؟ قال لي لا ملك ملك ما بيأذيش الشخص اللي بيوضع. لكن اقسم بالله رأيته واكثر من مرة. قلت له ايه؟ قال لي حال تارك الصلاة اول ما بيتحقق رأيته بعين الاسر. بيخرجه عشان تبقى يعني صوت وصوت اللي ترى وهو يحكي لكم اكثر مني شيئا من هذا القبيل. اذا تفكروا في ذلك ولا تنسوا هذا. انا اتخيل ان احنا سحبنا شويه يعني ولا انتوا لسه في الدنيا ولا رحنا ناحيه الاخره شويه؟
لسه في الدنيا
برضه مفيش فايده. فتفكر في لحظه الموت ورغبته ولحظه القبر اول منازل الاخره، ثم تفكر في المصير في اي القبضتين. خلود فلا موت يا أهل النار، خلود فلا موت يا أهل الجنة، خلود فلا موت. لذلك كان السلف أكثر منا يقظة. ابن القيم بيقول بقى تعليق بقى عشان ناخد الواجب العملي، بيقول ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع ضيق الخوف، أما نحن فنجمع العكسين، فنحن في غاية التقصير مع غاية الأمان. ولا موت ولا الكلام ده كله ما تخافش، أنا عارف السكة هتيجي بس، ولكن احنا بنحكي ونقول القبر فجأة الموت. لا لا أنا سبيشاليست مش هتقول حاجة من اللي بتقول عليها. ولا القبر ضمة القبر يا عم هتبقى زي سعد بن معاذ هتبقى ضمة خفيفة واحنا الحمد لله هندخل الجنة عشان ما بنتفهمش كده بقى. هو بناخدها هزار يعني غاية التقصير مع غاية الأمن. أما السلف فكانوا غاية الخوف مع غاية العمل. قال خليد العصري كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى له عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها خائفا، فعلام تفرحون وما عصيتم تنتظرون، أما الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتا سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. ولا يضرنكم من ربكم طول النسيئة طول الوقت، فإن أخذه أليم شديد. كان بعض السلف يقول ما نمت نوما قط فحدثت نفسي اني استيقظ. هو نعمل يعني ايه بقى العلامات؟ ايه الوجه؟ عايزين نفوق قالوا 16 حاجة قدامي ولهم نقط، انه اللي فعلا يوقد قلبه يكون فيه هذه العلامات. واحد، اول شيء استشعاره بالتقصير ويترتب عليه استدراك الفائده. يعني هو انا مش عايزك تقول لي ايه اخبارك مع ربنا، مقصر، ايه احوالك، مذنب، عاصي، يا سلام. وبعدين انت مرتاح بالكلمتين دول قوي، يعني عدينك قوي الشعار ده، يعني امال ايه؟ ان انت تستشعر تقصير فيتولد عنه الرغبه في استدراك الفائده. والله كفايه لو كل واحد منكم قاعد يحسب عمره وما قدم فيه لربه وما فاته من ربه، هتبقى تجاره خسران. ولغايه امتى؟ تقول لي لغايه امتى؟ وليه؟ عندك طول الامل. ليه؟ ممكن اقسم بالله العظيم، والله العظيم، اديك كل ما املك، بس تديني صك الامان اني اموت متى اردت. تقدر؟ فاول شيء لو عندك حاله اليقظه دي هتبقى كده، عكسها علامات الغفلة ولا يفرق معاك الكلام ده كله، ولا يفرق. تقول له قبر، تقول له نار، تقول له جنة، تقول له كذا، تقول له كذا، ولا بيفرق. هذه علامة موت القلب لا تصور. فإياك أن تكون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام البعث. اثنين، قلة رغبتك في الدنيا وسعيك للآخرة. إذا نافسك الرجل في أمر الدنيا فألقيها في لحظة. أنا ما قلتكش تلبس المترقع، أنت مش شايفني عاملين كده، ولا قلت لك إن أنت تعيش العيشة اللي هي بالدقة والكذا، ما قلتش كده. الزهد أن لا تكون الدنيا في قلبك، إنما قد تكون في يدك، إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، سيارة دون سيارة، ما تفرقش. خليها كده، ارفع شعارك مع الدنيا ما تفرقش، مع الآخرة بقى عمل الآخرة، الحصر على فوات حظك منها، دي علامة الناس. ثلاثة، طول محاسبة النفس، ان احنا ما نعديش بقى المواضيع كلها ايه، خلاص النهارده لسه سامع كلمتين طازه فتسخن شويه وبعد كده مع اول غلطه. انما حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، المحاسبه دي لغايه انت يا نفس انت وزينه في ذهني، انا لازم افوق، انا لازم الحق قبل فات الاوان، افرض حصل في البيت في البلد دي فتن وما تعرفش بقى وحصل حرب اهليه ولا اعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، افرض هتبقى انت فين؟ واحنا عارفين ارض من سنة، ولا عارفين سين من صاد، ما انت شايف اللي احنا فيه. تبقى ساعتها ايه؟ اذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. اربعة، قصر الامل. مش عايز ان انت طول الوقت حاسس ان انت يا سلام كانك تعيش ابدا. خطط زي بتوع الاداره ما بيقولوا، خطط بطريقه مرحليه، ما تبقاش طويل الامد، خلي عندك طموح بس طموح اخروي. خمسه، ان تكسر ذكر الموت. يحكى والاثر بعض اهل الحديث يعني قالوا في منزله القبول، وكثير منهم قال انه ضعف، انه رجل من الصحابه توفى بيت مروا بجنازته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاثنوا عليه، قالوا يا سلام عم الحاج فلان ده ولا فلان فلان ده على الجنه حق، اثنوا على خيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يكسر ذكر الموت؟ لا صراحه موضوع الموت ده ما كانش بيجي في السيره خالص. هل كان يكسر ذكر الموت؟ فقال، فقالوا لا، قال ليس لذلك. ازاي ما تقدرش؟ فعلامة عقبال الآخرة أن يكسروا ذكر الموت. اسكتوا بس، ساعات الشيطان بيلعب فينا يا عم. أنا كنت بفهم إن أنا لما أقعد أقول أنا دايما كده أهلي يعرفوا الكلام ده، أنا بقول لكم بس من تدشيشة الشيطان يعني، مش حاجة تانية، مش حاجة يفهم بيها. أنا كنت دايما أقول لهم أنا عمري قصير، وكنت شايف إن دي يعني هي دي بقى دي بتاعت قصة الأمل يعني. كل ما حد يكلمني أقول له أنا عمري قصير، أنا أستشعر إن عمري قصير، إن أنا مش هكمل كذا، وإن أنا مش هيعمل كذا، وفاهم إن دي بتاعت قصة اللي بتاعت. فوجدتها لعبة للشيطان يعني، ساعات بيخليها لك كده عشان يسكتك خالص من الموضوع. انت هو بتاع قصه الامل اهو، مش اي حاجه، لعبه مش صح. ان انا لو عمري قصير، طب يعني بقى وريني بقى، مش انا عمري قصير كسر الدنيا بقى، ما تبقاش ثانيه تضيعها. فوجدتها لعبه للشيطان. فما تغررش نفسك بكلمات، انما لازم تبقى يقين في الداخل. كثرة ذكر الموت، فنتذاكره. تروح تعود مرضى في حالات حرجة، هنعمل الكلام ده الأسبوع الجاي. احنا مرتبين ان كل أسبوع واجب عظيم، عشان تبقوا معايا. فالأسبوع اللي فات كان قط، النهاردة الدرس المفروض ان هو يبقى هو الجرعة، على أساس ان ده درس الإيمانيات. الأسبوع الجاي تبقى المستشفى، ونرتب كل أسبوع بخروجه بعد الدرس. تمام ان شاء الله. وانا هقول لكم في الاخر بس نخلص فوائد اليقظه، هقول لكم على مشروع بناء، مشروع الاستضافه لرمضان هيكون ازاي. كثره في ذكر الموت. سته، الاعتبار. السعيد من وعظ بغيره. لو انت سايق، لما تبص على حادثه وانت معدي، بصيت لقيت عربيه مقلوبه وانت سايق عربيتك، السعيد من وعظ بغيره. تروح قايل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا تحت العفو. سبعه، اليقظ مخلص لا يعرف معنى الغياب. لانه هتراقي مين؟ هتشتغل مين؟ ده انت هتموت. طيب دلوقتي هتستنى فلان ولا علان؟ خلاص ما بقاش في مجال. ثمانيه، اليقظ يعتصم بالسنه ويحذر من البدع. تسعه، يكسر ذكر الله. اقول لكم على تجربه، واني انا بحبكم كلكم، ربنا يحبكم.
حبنا اللي زعلتنا.
قلت اعمل حاجه، بلاش مش حاول، خليها مره ثانيه. هحطها في وسط الدرس من غير ما افسر. هقول لك شكرا، انا هروح في داهيه، انا قاعدين بنقول كذا كذا. ربنا يسلم لنا عمل، احسن ان يكون الواحد ملتفت لعمله وعلى الاخر خالص يبقى مليان شرط. خليها كثرة ذكر الله وشكره وحسن عبادته. عشرة، تعظيم امر الله. لما تلاقي عندك احساس من جواك حية، تلاقي نفسك بتترعش، يبقى دي علامة ان القلب يقف. لقيت نفسك بقى يعني قاعد مكسر كده، وقاعد تشغل دماغك، وايه صلاه الجماعه مش فرض يعني عند فلان وفلان من اهل العلم، وهتقعد بقى تشتغل نفسك الشغلانه دي، يبقى انت تعرف ان ان قلبك مريض. 11، التواضع وترك العجب. اللي فايق يبقى شايف نفسه يكون في نفسه او بين عينيه يرى نفسه صغيرا، فذاك الذي يكون عند الله كبيرا. انما اللي شايف نفسي ان انا عامل الاخره، انا النهارده اللي في الدرس كله اللي حاسس ان الحمد لله كنت اكتر واحد حاسس بنفسي للكفر لو بالشكل ده. انما مستشرف حاله فيتواضع. 12، التسكت. الحاجات الجميله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النظر الى السماء، ولما قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى الناس ما يوعدون، وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنة لامتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يرى. أول الحديث يقول لك وكان يحبب إليه النظر إلى السماء. فدي واجب عملي سهل خالص. تعرف كده تبص من الشباك بس في وقت خلوة وتعرف تتكلم معاه شوية. والله ان شاء الله ان شاء الله تقذف في قلبك حب الله. ده حلو. فقعد كده في خلوة تقعد تنظر الى ربك الى السماء وتناجيه. كان يتعرض للمطر لما تنزل مطر يروح متعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. متعرض لها يعني يروح طالع كده واقف تحت المطر وعايز الميه تنزل عليه. طب ليه كده؟ قال حديث عهد بربي لسه نازل من عند ربنا طرف. فيحب التحفظ. فمن علامات اليقظه التفكر. 13 الاهتمام بشأن الوقت. لما اقول لكم ناقص 83 يوم على رمضان ولو واحد يقظ يا نهار ابيض عتق من النيران ازاي كده؟ ليلة قدر ازاي طيب؟ احنا مشغولين بشغل ما يعلم بيها الا ربنا ورمضان جاي ايه؟ يعني اخر سبعة وانت ما بتعرفش الاحداث هيحصل فيها ايه؟ وهيبقى ايه؟ ربنا يستر. يعني فالمفروض 30/6 يكون الدنيا خلصت مش هتلاقيها مش هتخلص ربنا يستر. يعني بعدها هيبقى كلهم ثلاث اسابيع فين بقى رمضان؟ احنا فايقين رمضان دلوقتي؟ رمضان يجي السنة الجاية يا شيخ لما نشوف بقى هنعمل ايه في القصة اللي احنا فيها دي. فالاهتمام بشأن الوقت. 14 تفريغ القلب من الشباب في التركيز الاول خالص. 15 الاعتدال في الطعام والشراب والنوم والمخالطه عشان دي مفسدات القلب الاربعه. مفسدات القلب خمسه ودول منهم اربعه منهم. تعالى رقم واحد ايه؟ تعلق بغير الله. 2 فضول الطعام والشراب. الاكل الكثير سمنه بتاع فلازم يصوم شويه. وكمان فضول المنام بيقولوا في علوم النفس النوم الكتير دليل على الاكتئاب. مختلف في علوم بالذات. او دليل مرض. 5-4 فضول المخالطة من دل 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 وكلمة من ده على ده على ده على ده تلاقي ما عندوش وقت بقى خالص فيفسد عليه. 5 ركوب بحر الثمن اللي هو نفسي 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 نفسي. 16 اخر حاجة قلة الضحك والمزاح. مش معناها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما ابدا يظهر عليه البش. بعض الصحابه يقول جابر بن سمره غيره ما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وتبسم يتبسم ويداعب كذا لكن مش عمال على بطال. لازم يبقى كده اضحك واقف. ده التوازن ما بين الامر. تعالوا اقول لكم هذا بناء ده اللوجو اللي احنا عملناه للمشروع. ده مشروع الاستعداد ان شاء الله لرمضان هذا العام 1433. هتلاقوا المشروع وضعته التفاصيل سريعا. احنا كتبت اللي بيسموه في البدايه الاداره بتاع بيسموه عطف الافكار عطف الذهن. فانا كتبت كده الافكار الاساسيه وانا لسه هتشتركوا معايا فيه. قلنا اولا المشروع اسمه بناء. ده مشروع للاستعداد هنعمله ان شاء الله يعني هيكون موجود على النت موجود في اكثر من منتدى في موجود في اكثر من مسجد. بناء جت الاول كده منين؟ واحد من اقرب المقربين الي ممكن احب الناس الى قلبي من الاخوه وهو عضو في مجلس الشعب. فهو قبل ما يخش مجلس الشعب انا قلت له ما بلاش انت. فقال لي اصلي وبتاع قصه كده. المهم انا مش عارف اعطف فيه بقالي شهرين وهو كذلك مش عارف يعطف فيه. المهم اتصل بيا من 5 ايام. فاول المكالمه انت صح. قلت له اهلا انت اول ما دخلت المطبخ. فقال كلمه هو بيقولها مش قاصد. قال لي بص يا شيخ انا كل ما ادخل البرلمان او انزل الميدان اقول احنا محتاجين بناء الانسان. هو قالها كده فلقيتها يعني شبكت بناء. فقلت احنا مش بس محتاجين بناء الانسان احنا محتاجين بناء الايمان. فبناء اسمه ليه بناء؟ عشان بينبت لحاجتين بناء الايمان وبناء الانسان. مش معنى الاثنين؟ لان انا مش عايزك تطلع عندك بناء الايمان وفين العمران والاخلاق اللي لسه قايلين عليهم. انا عايزك مش كل مرة رمضان. أنا ليه محاضرة اسمعوها موجودة اسمها رمضان ريست هاوس، قلناها من سنتين كده. فكرتها ايه؟ فكرتها ان رمضان ريست. يعني ايه ريست؟ يعني تقعد تشرب فيه شوية شاي وتاخد فيه عصير وتريح فيه عصابك حبتين ثلاثة، لكن يخلص تركب تاني عربيتك وتعيش من تاني. ريست. فما ينفعش رمضان يبقى ريست. ورحت جاي في المحاضرة وقعدت اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اول رمضان عليهم انزل يا ابني انت وهو يلا نازلين الجهاد. الجهاد يا رسول الله، احنا في رمضان. رمضان مش بتاع الكلام ده، رمضان بتاع الصيام والقيام والتراويح وتفطير الصائمين وكده، وده اول رمضان علينا، فعلمنا ازاي نعيش رمضان. لا، 17 رمضان يلا يا ابني هو يلا يا اخي انت وهو قوموا وانزلوا للجهاد في بدر. ايه ده بقى؟ يعني رمضان مش رزق. ده اعجب ما رايت ان النبي اتجوز في رمضان. هات لي بقى جدع فيكم يتجوز في رمضان. عشان ايه؟ عشان رمضان بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عايز يعلمه لنا ان رمضان مش محطه، رمضان شحنه بتاخدها اثناء المشي. عارف كده شغل الطيارات لما تيجي تتشحن في الهواء، يعني يزودوا الوقود في الهواء، هي كده انت ماشي طاير شغال ويجي لك شويه الوقود دول تكمل بيهم المسافه. ده فانا مش عايز اعمل برنامج ايماني. انت ممكن تكون متصورين ان البرنامج اللي عامل ازاي، صيام وقيام وتدريب على الخشوع وعلى قراءه القران، ده موجود. بس انا نفسي اطلع من خلال الكام يوم اللي ناقصين دول اطلع واحد ثاني. ما يجيش ليله العيد تبقى ليله العيد انستيني على طول عنده، خلاص فصل خلص رمضان، انتهينا من رمضان يلا بقى عشان نبتدي بقى ما بعد رمضان المعروف طبعا. ويجي لي يعيط لي اصل حصل لي فتور، انت عارف الفتور ما اصلها كان شدد على الاخر في الاعتكاف بتاع اول ثلاث اربع ايام نفسينا خالص وبتاع، ولا يلا الله ما اطلع رمضان الجاي ان شاء الله. هو ده مش عايز كده، عايز يحصل توازن. فدي محتاجه تدريب. انا معاك هنعمل ايه؟ انا قلت رمضان بناء يمكن ان تسميه وفق المصطلحات السياسيه المعاصره مشروع النهضه الايماني. بناء يحاول ايجاد الشخصيه الاسلاميه المتكامله، ايمان عمران اخلاق القران. بناء يسعى للتربيه العمليه تخليه وتحليل. بناء مشروع لتفعيل فلاح الانسان بالاصول الثلاثه، العلم العمل الدعوه. طب هنعمل ايه؟ المطلوب الرؤيه. هم بيقولوا كده في الاداره، الاول الهدف وبعد كده الرؤيه. الرؤيه ايه؟ التصور يعني المبدئي. نسعى في هذا المشروع لإكساب كل المشاركين فيه لا ما يمكن تسميته بالمهارات الإيمانية. عارفين برضو في التنمية بيتكلموا يقولوا إيه؟ مهارات التواصل. أنا عايز أقول إنه الإيمان ليه مهارات. تدبر القرآن مهارة، خشوع في الصلاة مهارة، طريقة إن أنت تجمع بين الكم والكيف مهارة، تبقى قاعد بتقرأ بسرعة شوية ومركز مهارات، جمع القلب حالة ذكر مهارة، إدارة الوقت مهارة. عايزين نتدرب عليها. اثنين، نسعى لكي نطبق التوازن كنمط حياة. ازاي؟ انا مش عايزك تيجي تقول لي انا مفتون بفتنة الشغل، او انا مفتون بفتنة الجواز، او فتنة اصلا ما قبل الزواج. عايز اعمل ايه؟ عايز ادربك على الاحتساب، عايز ادربك على انك تبقى في الشغل ازاي تبقى فايق وعندك نية، وانت في الشارع وانت مع زوجتك اتق الله حيثما، يعني على سريرك، يعني في الشارع، يعني في كل مكان انت فيه حيثما كنت. ثلاثة، نهتم بالجمع بين الكم والكيف. عندنا واحد من الشباب عامل مشروع اسمه تجويد، واحنا شغالين فيه، هيدي دورات في المعسكرات اللي هتتعمل، دورات ازاي اجود الشخصية المسلمة. يعني ايه تجويد؟ يعني انت مثلا بتعرف تحفظ قران، او انت بتقرا بس مش عارف تتقن التدبر، عندك شيء لكن ناقص احسان العمل ده، ده تجويد. اربعه، نهتم باحياء السنن المواد، كل مرة بقى نبتدي نقول في سنة مذكورة اسمها كذا تعالوا نحييها. خمسة، سنهتم بإصلاح ما أفسدته السياسة من أخلاق، مربط الفرض ها، ما أفسدته السياسة من أخلاق، وطبعا ده معروف في وقتنا الحالي. الوسائل، المشروع هيتعمل ازاي؟ المشروع انا خليت احد اكبر المواقع الموجوده دلوقتي اللي هي Way to Allah اللي هو موقع طريق الى الله، مش على منهج حتى الموقع الخاص، احنا بنعمل موقع تاني قصه كده يعني، لكن هيبقى على Way to Allah. الشباب هم بتوع نقاط الايمان بيصوروا الخيل، موجود على اكثر من مكان. Way to Allah عاملين الطريق الى الله، عاملين ركن تفاعلي باسم المشروع، مشروع بناء كذا نزل عليه دلوقتي عصف الافكار ده، ومن النهارده ابتدوا اكتبوا عشان حد فتره ما تزيدش عن اسبوع ليه افكارك. هو يمكن انت عندك شيء انا مش واخد بالي منه، وفعلا لما الناس بدات تتكلم بدات تاخد بالي من ابعاد معينه انا مش حاططها في ذهني. عايزين ايه؟ مش مشروع ده بس بواقعيه، عشان ايه في ناس يعني فاهمين بقى ايه بناء ده، انا هنختم القران كله وهنعمل ايه؟ بالراحه عليا يعني مش هنعمل ده كده. وحط في اعتبار ان داخل فتره امتحانات، داخل فتره انتخابات رئاسه، داخل فيه كذا، فانا مش عايز اقول حاجه وما تتعملش. فعايزين مشروع متكامل استعداد رمضان ويكمل معانا في رمضان وما بعد، بس يبقى الفتره اللي جايه دي 80 يوم اللي جايين دول هنعلي من المهارات الايمانيه عندنا، نخش رمضان واحنا مركزين. يعني زي ايه؟ مثلا رمضان شهر القران، عايزين نعمل مثلا تصور عام على كل سورة في القرآن، ماشي، بحيث ان انا اديك المفاتيح. في بعض الحاجات موجودة، دكتور حازم عامل سلسلة جميلة جدا، احنا مش هيبقى شغلي لوحدي طبعا، شغلي وشغل الناس برضه الطريق الى القرآن، فممكن يستفاد بيها وغيره وغيره وغيره، بحيث ان انت مش عايز بقى كل مرة المتعبد بطول الوقفة بس، اللي هو ظهرك بيوجعك ورجليك بتوجعك وانت واقف وخلاص. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، واقف وخلاص ومش فاهم اي حاجه. فانا عايز النهارده تبقى عارف مفتاح الصوره دي، وتبقى سامع كويس قوي يعني، وهنستفيد من كل الموجود من اشياء من هذا القبيل. فهنعمل ايه؟ يبقى الركن التفاعلي اللي على النت موجود على Way to Allah، دي حاجه. طب الناس اللي ما بتخشش نت، وابائنا وامهاتنا والناس اللي ما لهمش تعامل اكثر، والشباب برضه اللي ما مش النت بالنسبه لهم مش الوسيله الاساسيه، هنعمل اكثر من حاجه. اول حاجه هتبقى في رسائل ايمانيه في الدرس. انا النهارده هوزع عليكم هديه سيدينات عليها ثلاث حاجات عايزكم تسمعوا على الاقل. سلسله اسمها فك قيدك، كانت مشروع استعداد رمضان من سنتين، فك قيدك من ست محاضرات، فمن دلوقتي انا حاسبهم يعني، تسمع من بكره الست محاضرات دول، ونيجي الخميس نشوف ايه لو هتكتب انطباعك اقتراحك فرقت معاك. فك قيدك بترفع الهمه يعني، هي موضوع كله ازاي تعلي همتك. فانا عايز بعد اليقظه عشان تبقوا فاهمين دماغك، المفروض بقى انا مفوقك، فمش عايزك تسرح مني في الاسبوع، ولان مش هنقدر نعمل درس يوميا. فلغايه ما يبتدي المسائل تمشي بشكل تفاعلي كده، اديني بسندك بحاجه، تسمع درس كل يوم لغايه ما الامور تاخد شكلها. ده بالنسبه للواجب العمل الخاص بيك. هتستعمل رسائل ايمانيه هنحطها في مطويات، المطويات هتتوزع عليكم كل اسبوع، وفي نفس الوقت انتوا هتشاركوا فيها طبعا، يعني هيبقى موجود على النت، اللي عايز يصورها يوديها في كل حته. انا جاي الاخ النهارده اللي ماسك المشروع اداني بعض الارقام الخاصة بيه، وهديكوا ارقام التليفونات والحاجات عشان تبقى المسائل ماشية. قال لي ان هو هيطبعوا 8000 تقريبا و 400 500 حاجة كده، مطوية تتكلف 490 جنيه. استيكرات اللي هتتعمل المرة دي انا ما كانش معانا بتاع الاستيكرات اللي بتتقطع على الصحن عشان اسم المشروع والحاجة، هيعمل 5000 استيكر يتكلف ال 1000 تتكلف 90 جنيه. فالحاجات دي بقى كلها هيتعمل لها شغلها. عاون هيبقى ماسك الشغل الخاص هنا بالمسجد، الاخ مصطفى، اخ مصطفى سلطان هو اللي قائم على اداره المشروع. انا عليا اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي، المشروع واخد، وفي اخوه كتير قوي هتنضموا لفرق العمل، لان هيتعمل مثلا فريق عمل خاص بالارقام، فريق عمل خاص بمسجد الفاروق المعسكر، فريق عمل موجود كذا، ففرق العمل تشتغل. في ناس ماسكه قصه التوزيع للاستديوهات والمقويات، في ناس شغلتها الاستيكرات وتطبع بقى، فاهمين شغل البوسترات انت شغلك ده انت فاهم الله المستعان. فدي حاجه النشر على الفيس، النشر على الفيس عايزين انا عاملين كده لوجو، انا شايف ان اللوجو ده بس انا رايي صوت يعني في الاخر خالص ما بين فرع العمل كله، ففي اكتر من في اكتر من لوجو، انا مش شايف ان اللوجو الفلاني ده هم عاملين ناس ثلاث اربع حاجات موجودين على برضه على هويه الله، هنختار اللوجو اللوجو الفلاني بعد كده بقى البروفايل بتاع كل واحد يبتدي ينزل عليه الحجم، هو لازم الشغل خلاص ننزل على البروفايل اللوجو بتاع المشروع عشان نوسع الموضوع اكتر، لو احتاجنا ان احنا نعمل صفحه للتفاعل تفاعليات هنعملها تبقى خاصه بالمشروع بس، انا موجود الحاجه اللي على الفيس موجوده على صفحتي موجوده على صفحه ثانيه اسمها وصايا ايمانيه لفلان ليا وبتنتشر في اكثر من حاجه برضه صفحه انا المسلم وصفحه كذا هنبتدي نتعامل معاهم. المطلوب منكم دلوقتي ما بين الحاجات دي اولا انضمام لفرع العمل الموجوده، اثنين المساهمه في الافكار والاقتراحات داخلين الاسبوع ده، ثلاثة مطلوب منكم سماع المحاضرات زي ما اتفقنا، أربعة المساهمة في موضوع المطويات و و أنا هحتاج أديكم الرقم بتاع أنا نسيت أكتبه رقم الأخ مصطفى عشان تبقى هو ده اللي هيبقى القائم على
مصطفى
صلونا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا فايقين يا شباب محصلين هتشتغلوا يا شباب ولا اوعوا تظلمونا؟ اياكم. لسه قاعدين بنتكلم في اليقظه. نيموني انا تبقى شغلانه. بسم الله. ده مصطفى؟ صفر 11 3 اثنينات 8 6 3 وحدات 0 12 0 11 0 11 3 اثنينات 8 6 3 وحدات ده الاخي بدون مثل المشرفين على الموضوع وعاوني معاكم نفس الحكايه الموضوع ده بقى كله انتوا يعني انا مش عايز كل مره انا انبه حد مش لازم انا كل درس اقعد اقول لك يا شباب لموا 500 جنيه وجيبوا بيهم مش عارف ايه اطبعوا ايه وسووا ايه اتصرفوا انتوا بقى مش الحاجات دي يعني خلونا اركز اكتر في الماده العلميه وفي شغل المشروع ان شاء الله. نفس الحكايه لو مش الامور بالنسبه له او حد رقم حساب حاجه رقم الحساب هو هو لنفس لدعم المشاريع الدعويه دي الموجوده اللي هو 3 8 6 8 4 بنك جيس فرع غرب 3 8 6 8 4 3 8 6 8 4 بنك فيصل فرع غرب وانا اسال الله عز وجل